الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي عليه رحمة الله: وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. إذا الخطوة الأولى أنك تنظر إلى هذا الإنسان الذي ابتليت باحتقاره أنه قد يكون أفضل عند الله منك، فلماذا تحتقره؟ الأمر الثاني: الحال الذي أنت عليه وتفاخر به لست ضامنا دوامه، فكم من عبد يسلب من الإيمان قبل الموت؟ قال: ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث. نسأل الله العافية من كل داء. ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتحليل والتهليل ونحوها من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعية، يعني منها أي من الأخلاق والآداب، كما تقدم منها الحذر من الحسد والرياء والغرور، وهنا قال: ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل والتكبير إلى آخره، ونحوه من الأذكار والأدعية من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات، يعني يشتغل في غالب وقته بهذه الأحاديث، ولا يدري ما هو الأجر الذي سيكتب له، ولا يعلم قدره إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا بدون تكرار. الحمد لله لفظة واحدة تملأ الميزان، فإذا كانت الواحدة تملأ الميزان لو قلتها 100 كم يكون؟ إذا كان سبحان الله والحمد لله بدون تكرار تملأ ما بين السماء والأرض، كيف مع التكرار؟ ومنها دواما ورقبتي لله تعالى. في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرها، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه. يعني على ما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده كل شيء، والعالم يعتبر قدوة، سواء يعني في أقواله وأفعاله وأخلاقه وجميع تصرفاته، هو يعتبر قدوة. نسأل الله التوفيق والسداد. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.